بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس 32 من هذه السلسلة المباركة. كنا قد توقفنا مع ميقات الله سبحانه وتعالى لموسى وتكليمه له وكتابة الموعظة والتفصيل لكل شيء في الألواح. في المقابل كان هارون عليه السلام الذي تركه موسى واستخلفه على قومه في تلك الفترة، إلا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفتن قوما فإنه ينزع من عقولهم السداد والرشاد ويعمي بصيرتهم وأبصارهم. الله سبحانه وتعالى بين أن القوم الذين تركوا مع هارون قد وقعوا في فتنة، وهذه الفتنة تكررت معهم، وهذا فيه إشارة إلى شدة صبر موسى عليه السلام مع هؤلاء القوم. فكما أنه صبر مرارا على طغيان فرعون، إلا أن صبره مع بني إسرائيل من نوع آخر. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. في هذه الفترة بعد مرور 30 يوما على غياب موسى عنهم، وقد أخبرهم بأنه ذاهب لميقات ربه كما وعده الله سبحانه وتعالى ووعدهم موسى، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن المدة كانت 30 ثم أصبحت كم؟ 40 يوما. هنا بدأت الفتنة في قومهم من خلال وعن طريق رجل يسمى السامري. في موضع آخر الله سبحانه وتعالى قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا تعجلت؟ بإشارة للوم الله سبحانه وتعالى لموسى، لأنه يبدو من هذه أو هذا العتاب أن موسى معه عدد من بني إسرائيل من العلماء الذين كان يفترض أنهم يشهدوا معه هذا الميقات وهذا الموعد، إلا أن موسى تركهم وعجل وأسرع لميقات ربه سبحانه وتعالى. قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال: هم أولئك على أثري، أي هم قريبون من الطور ويمشون على أثر أقدامي، وعجلت إليك ربي لترضى. موسى عليه السلام اجتهد، وهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى: جواز أن يجتهد الإنسان بما يراه خير وبما يراه فيه مصلحة، وإن أخطأ فله أجر. الأمر الثاني: قال وعاجلت إليك ربي لترضى، هذا فيه فائدة، أهمية وضرورة المبادرة والاستعجال والسرعة في عمل الخير وفي الطاعات. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء بأنهم ماذا كانوا يسارعون في الخيرات. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والآيات في ذلك كثيرة. هذا فيه ضرورة وأهمية المسارعة لعمل الخير، لأن العمر قصير وينبغي البدارة للمسلم حتى ينال مرضات الله سبحانه وتعالى. قال: وعجلت إليك ربي لترضى، لأن أعظم ما يناله العبد في هذه الدنيا بعد عمل الطاعة هو مرضات الله عز وجل. لذلك القبول هو أن يرضى الله عنك بعد الطاعة مع الإثابة على هذا العمل. قال: وعجلت إليك ربي لترضى. ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: تأملت أعظم دعاء هو طلب العون من الله على مرضاته. ثم يقول: فوجدته في سورة الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: تأملت أعظم دعاء هو أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على مرضاته. فهنا قال: وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. إذن الله سبحانه وتعالى أخبر موسى بما حصل، قال له: قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وهنا عندما أخبر موسى بالجرم والكبيرة والشرك والكفر الذي وقعوا به في غيابه وكان بيده الألواح لم يلقها، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ليس الخبر كالمعاينة. فعندما أخبر موسى بعبادة قومه العجل لم يلق الألواح، ولكن عندما عاينهم ألقاها. وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة. قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم. ذكرنا أن بني إسرائيل قبيل مغادرتهم مصر استعاروا حلي من الأقباط، وقالوا لهم: عندنا مناسبة وعندنا عيد، واستعاروا هذه الحلي وبقيت معهم. بعض المفسرين قالوا: هذه الحلي هي حلي فرعون وجنوده التي بقيت في البحر وأخذها وغنمها بنو إسرائيل بعدهم، لأن هنالك أقوال أن من أمر بني إسرائيل بالتخلص من هذه الحلي، بعض المفسرين يقول: هارون قال لهم أن هذه من الأوزار ومن الآثام، وهي حرام عليكم لأنكم أخذتموها بغير وجه حق فألقوها في البحر. ومنهم من يقول أن موسى قال لهم: هذه محرمة فألقوها وتخلصوا منها، لأن الأقوام السابقة كانت الغنائم محرمة عليهم لو قلنا أنها غنيمة، ولو قلنا أنها من الحلي التي أخذوها من الأقباط ومن أتباع فرعون قبل خروجهم، يكون هنا السامري قال لهم أن هذه من السرقة ومن الأوزار ومن الأمور المحرمة، قالوا: حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فقال لهم: هذه الحلي ليست من حقكم فألقوها في حفرة فيها نار فقذفوها. وكذلك ألقى السامري، أي كذلك ألقى الذهب الذي معه. والسامري قيل كان اسمه موسى ابن ظفر، وقيل ورد في قصة السامري في كثير من المفسرين أو كثير من أهل التفسير قالوا روايات تناقلوها عن بعضهم البعض، لكن لا يوجد لها صحة ولا سند صحيح. قالوا أن السامري وهو ليس من بني إسرائيل، ولكن أسلم وادعى الإيمان وكان يعيش مع بني إسرائيل، وقيل أنه ولد في العام الذي يقتل فيه الذكور، فخشيت عليه أمه فوضعته في مغارة. قيل أن جبريل عليه السلام كان يتعاهده ويرضعه العسل واللبن، لذلك قالوا عندما غرق فرعون وجنوده ماذا قال السامري؟ قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فقالوا: رأى جبريل جالس على الفرس فقبض قبضة، أي ملء يده من التراب الذي كان حافر فرس جبريل قد وطئه، واحتفظ بها. هذه الرواية المذكورة، وأن جبريل كان يتعاهد السامري، وهذه لا أصل لها، مع أن كثير من المفسرين يذكرونها. فما الذي حصل؟ جمع بنو إسرائيل الحلي التي معهم فألقوها في النار، كذلك ألقى السامري وكان لديه خبرة في الصياغة، فصاغ من هذه الحلي عجل، والعجل هو ولد البقر، فصاغه وألقى إليه القبض هذه من أثر الرسول. وقيل أنه رأى جبريل، وقيل أنه لم يرى جبريل، بل رأى حافر الفرس الذي كان عليه جبريل عليه السلام، وألقى هذه القبضة فأصبح العجل له خوار. طبعا العلماء مختلفون، هذا العجل هل هو عجل ولحم ودم ويتحرك، ولا عجل من ذهب وفقط له خوار تدخل الريح من مؤخرته وتخرج من فمه فيخرج صوت كصوت البقر، والأقرب هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. لفظ الجسد إذا ورد في القرآن فيقصد به الجسد الذي لا روح فيه، أو الجسم الذي لا روح فيه، أما ما فيه روح ورد في القرآن بلفظ الجسم. ذلك هنا قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وهنا في هذه كذلك، وكذلك وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. أما الجسم كما في طالوت قال: فزاده الله بسطة في العلم والجسم. والمنافقون قال: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لأنهم فيهم روح، وكذلك طالوت. فإذا ورد الجسم فالمقصود به ما فيه روح، والجسد الذي لا روح فيه. فهذا العجل من الذهب الذي صنعه لهم السامري فتنة لهم، فحذره هارون عليه السلام، قال: يا قوم إنما فتنتم به. قيل كان عددهم 600,000، وما بقي مع هارون إلا 12,000، والبقية كلهم عبدوا العجل. هذا المشهد فيه فائدة أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمم. كيف نستنبط هذه الفائدة من هذا المشهد؟ لأن بني إسرائيل مع ما رأوا من المعجزات من موسى مع فرعون والسحرة، وعندما أغرقه الله سبحانه وتعالى وجنده، وهذه معجزات شاهدوها، ومع كل هذا إلا أن عقولهم وسفههم وجهلهم وحمقهم أدى بهم لأن يصدقوا هذا السامري وعبدوا عجل من ذهب صنعه لهم. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي واضح؟ قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ هذا العجل لا يتكلم، كيف يكون إله ولا يتكلم؟ وهذا فيها فائدة أخرى، أن صفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية لله سبحانه وتعالى، وعدم الكلام هي صفة نقص. ذلك قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أي لا يهديهم ما يصلحهم لا في دينهم ولا في دنياهم. وفي الآية الأخرى ماذا قال؟ قال: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي لا يرجع إليهم قولا، إذا تحدثوا معه لا يجيب ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. الاستدلال عقلي عليهم، كيف يفعل هذا ويشرك بالله سبحانه وتعالى؟ وعندما رجع موسى وجدهم حوله يرقصون ويسجدون لهذا العجل. فهذه الفائدة، أن هذه الأمة أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحن لم نرى هذه المعجزات بعيوننا، ولكن سمعنا من خلال الوحي وصدقنا، وهذا فيه إشارة إلى أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم. وكذلك هنا بين الله سبحانه وتعالى أنه عندما قال: إنا قد فتنا قومك، لأن الله سبحانه وتعالى هو القدير والفاعل لهذه الفتنة، أي خلق ما فعلوا، ولكن قال: وأضلهم السامري. هنا قال فتنا، وهنا قال وأضلهم السامري، فنسب الضلال والانحراف إلى السامري لأنه السبب، وقال: إن قد فتنا أي اختبرناهم، لنرى كيف يفعلون وكيف يتصرفون، إلا أنهم لم يفلحوا ولم ينجحوا في هذا الاختبار. لذلك هذا المشهد فيه وقفات كيف تعامل موسى مع قومه عندما رجع، وكيف تعامل مع أخيه هارون، وكيف تعامل معهم، وكيف تعامل مع العجل، وكيف كانت توبة بني إسرائيل من هذا الكفر وهذا الشرك الذي ارتكبوه. هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى ما سنتعرف عليه في الدرس القادم إذا كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.